إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، فهذه هي ثالث ثلاثة من الخطب التي نتحدث فيها عن أحكام الجنائز، نتلمس في ذلك السير على الخطى التي أرادها الله تبارك وتعالى في كتابه وأعلنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بلا ابتداع ولا تجاوز، متبعين طريق السلف الصالح ليساغ المؤمن لا ليعاقب، وليصح القدوم على الله تبارك وتعالى، وليجهز المؤمن الذي مات تجهيزا صحيحا يليق بالدخول على ربه عز وجل. وسريعا ودون إطالات أو إسهاب، أود أن أشير إلى ما ذكرته في الخطبتين السابقتين. أما الأمر الأول الذي لا يزال معنا فنحن نستأنس به دائما، إذ هو الواجب علينا من كل الواجبات التي افترضها الحق سبحانه وتعالى، وهو وجوب اتباع الكتاب والسنة وأفعال الصحابة الكرام استنادا إلى قول الحق تبارك وتعالى فيما قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الحق عز وجل هنا قال: ومن يشاقق الرسول، يعني يتخذ شقا وجانبا وطريقا آخر غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه الناطق بالوحي عن الله تبارك وتعالى وطاعته مقرونة بطاعة الله، وإنه صلى الله عليه وسلم الذي قال الحق تبارك وتعالى فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فطاعة رسول الله من طاعة الله تبارك وتعالى. ثم قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين، أما المؤمنون الذين هم سبيلهم الذي هو ذكر في هذه الآية فهم الصحابة الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم وكان الوحي يتنزل بلغتهم، وأفهامهم هي التي فهم بها هذا الشرع الحنيف بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهم كلهم عدول. وفي حديث أبي نجيح بإسناد صحيح، وهو العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه، يرويه أصحاب السنن إلا النسائي، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ أي استمسكوا بها. والسنة المقصودة في هذا الحديث وفي هذه الرواية هي الطريقة المتبعة في الدين التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان الأمر فرضا أو نذرا، أو سواء كان الأمر نافلة من النوافل أو حتى مباحا من المباحات. وليعلم الجميع كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن الناس أحوج إلى تعلم العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، ذلك أن الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو مرتين أو ثلاثة على الأكثر في اليوم الواحد، وأما العلم فإنك تحتاج إليه بعدد أنفاسك، لأنك تتعبد لله بما أنزله. فلو تعبد الإنسان بما يروق له هو وبهواه هو لضل ضلالا عظيما. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وبناء عليه فإن السلف قد قعدوا القاعدة الأصلية التي فيها أن الأصل في العبادات المنع حتى يرد النص بالحل، وهو ما قالوه أيضا بصيغة أخرى أن الأصل في العبادات هو التوقف والاتباع والالتزام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الأمر الثاني وهو الواجب على الإنسان في حياته، فعليه أن يكتب وصيته دون إضرار لأحد، ودون أن يحرم ذا حق حقه، ودون أيضا أن يكتب الوصية لوارث من الورثة، فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فريضة من الله، فلا وصية لوارث. فإذا لم يكن عنده من المال ما يوصي به، وإن كان عنده غيره، فإنه يأمر باتباع الكتاب والسنة، وينهى عن البدع والمستحدثات في الجنازة، وكذلك يأمر بالسنن التي أمر الله ورسوله بها. أما الأمر الثالث فإذا حضر الموت الإنسان فإنه يحضره أهل التقوى والصلاة، وإذا حضر إليه من أهل الدنيا من حضر، فواجب عليهم ألا يلغوا، فلا يتكلم أحد بلغو ولا بسخافة ولا بسماجة ولا في أمر من أمور الدنيا حتى لا يضل الميت ولا يفتنه، فإن الأموات يرون ما لا ترون ويسمعون ما لا تسمعون. أما الأمر الرابع الذي كنا قد ذكرناه، فإن الميت إذا حضرته الوفاة فعليك بتلقينه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي الكلمة التي من مات عليها دخل الجنة إذا كانت آخر كلامه، وكذلك من مات على شيء بعث عليه. وقلنا أن طريقة التلقين تكون سهلة هينة، بمعنى أنك إذا حضرت الميت فقل له قل لا إله إلا الله، فإذا قالها وسكت ولم يتكلم بعدها فلا تعد عليه حتى لا يسأل وحتى لا يمل، لأنه إن مل واستثقل الكلمة ربما مات على ذلك فبعث على الملل من لا إله إلا الله فأهلكه الشيطان بهذه الحيلة، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الكفر بعد الإيمان، ومن النقص بعد الزيادة. إذن هذه مسألة. وأما ما ذكرناه عند موت الميت فإنه يجب عليك أن تغمض بصرك، لأن الروح إذا قبضت آخر مكان تخرج منه هو البصر، فيتبعها البصر، فيشق البصر أن يتركز في ناحية واحدة، وعندئذ يكون مشهد الإنسان قبيحا، فلا عليك إلا أن تغمض عينيه هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العمدة عند مسلم ترويه أم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل على أبي سلمة وقد توفي أغمض عينيه وقال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. كذلك تحدثنا عن الدعاء للميت كما دعا رسول الله في الحديث نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافتح له في قبره ونور له فيه. وتحدثنا عن حرمة النعي الذي يفعله الناس تشبها بأهل الجاهلية، قريب فلان وعم فلان وخال ابن خالة عمة جدتي جد خال ابن عم أخي فلان، فهذا من فعل الجاهلية لا يجوز، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هو تفاخر بالأنساب والأحساب، وإن النسب عند الله إنما هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وما كنا قد ألمحنا إليه في المرة السابقة دون أن نتحدث عنه حديثا يليق به، هو ما يحدث من بعض الناس
خاصة النساء، وهو النواح وهو العليل وهو الندب، والدعوة بدعوة الجاهلية. ولذلك الحق تبارك وتعالى قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والثالثة وهي العلاوة، وأولئك هم المهتدون، كما كان عمر رضي الله عنه أرضاه يقول. واعلم أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، فإن الناس بعد 3 أيام يتساوون في الصبر، بعد 3 أيام يفكر فيقول هذا موت ولا أستطيع رده، وبذلك يتساوى الناس جميعا. أما العاقل فإنه يفعل ما يفعله الأحمق بعد 3. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عند مفاجأة المصيبة، كما جاء في الصحيحين عن أنس يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه أن امرأة توفي ولد لها ففعلت ما فعلت، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبرها، فقال اصبري واحتسبي، فقالت دعني منك فإنك لم تصب بما أصبت به. ولما علمت أنه رسول الله وكانت لا تعرفه جاءت إلى داره فلم تجد عنده بوابين، فقال صلى الله عليه وسلم بأسلوب يفيد الحصر والقصر: إنما وإن أداة توكيد، فإذا جاءت معها ما كان الأسلوب أسلوب حصر وقصر. فالصبر كل الصبر يعني لا صبر بعده، إنما هو عند المصيبة الأولى أو عند الصدمة الأولى، عند مفاجأة المصيبة وعند الكارثة. أما أن يبكي الإنسان ويروح ويقوم بالعويل ورقم القدود وشق الجيوب وما يفعل بالشعر وخمس وجوه وما إلى ذلك من الذي حرمه رب العالمين، فهذا ليس من الصابرين في شيء. ولقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين عن ابن مسعود، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود، وفي رواية من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فأما لطم الخدود فهو معروف، وأما شق الجيوب فهو أن تشق المرأة ثوبها من عند صدرها ادعاء منها بأن صدرها قد طار، وبأنها الآن تحس بلوعة الفراش وتسمع كلاما عياذا بالله منه ومن الجهل: أعيذك بالله منه وأعوذ بالله منه. فراق صعب والله يا أخي، الله يعلم من الصابرين، لكن معها تخرج ما في داخلها وتفعل المرأة الأفاعيل، ويكون الأمر أقبح وأشد قبحا إذا فعله الرجال الذين يفترض فيهم أن يكونوا هم أصغر وأقوى وأشد وأجلى. من رجل من الناس، امرأة من الناس، ابنك ماتت برسول الله وماتت بناته على عينه صلى الله عليه وسلم، أبوه مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات موسى بن عمران، مات إبراهيم بن آدم، مات نوح عليه السلام، مات آدم عليه السلام، مات أنبياء الله ورسل، مات الصحابة، فلم يجزع عليهم أحد كما يجزع على المسلمين اليوم، وهم أقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والرسل والأنبياء، ونحن لا نفيدهم وإنما نحن نضرهم بما نفعل. أما دعوى الجاهلية فهي النحيب وهي العويل وهي النواح وهي التعديد والندب، والندب معناه أن تقوم المرأة بتعداد مناصب الرجل، فتقول: كان جملي، كان سبعي، كان سندي، كان جبلي، كان يفعل كذا وكذا. وفي الصحيح يعني عند البخاري من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه أغمي على عبد الله بن رواحة وكان خالا له، قال: فبكت عليه أخته، فجعلت أخته عمرة، وهي عمرة بنت رواحة وهي أم النعمان، قال: فجعلت تقول: واجب لا وكاسياه وكذا وكذا وكذا، تعجب من مناقبه. فلما أفاق عبد الله بن رواحة من إغماءته هذه قال له: أكنت تقولين كذا وكذا؟ قالت: نعم. قال: لقد كان ملك أمامي يقول: أنت كذا، يعني هل أنت كذا، هل أنت جبلها، هل أنت سيدها، هل أنت سندها، هل أنت كاسيها؟ فلما مات لم تبكي عليه. في رواية: وبالله اسمع، إن عبد الله بن رواحة رأى ملكا معه مرزبة، مرزبة يعني مفرقة، لا تنطق بالتشديد مرزبة، لا، وإنما مرزبة، كان معه مرزبة يعني مفرقة من حديد التي يهد بها. وأنت تعلم الملك عظم خلقه كيف يكون، لا يعلم عظم خلقه إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، ومعه مرزبة، لا يمكن أن تكون كمرزبة البشر، وحتى لو كانت كمرزبة البشر فإنها شديدة، وإنما معه مرزبة أو مطرقة تناسب خلقه، فمعه المرزبة، فلو قال له أنا جبلها قال لقمعني بها، يعني ضربني بها، فلما مات لم تبكي عليه. إذن هذا ما تجلبه النساء اللواتي ينحن على الميت ويلطمن الخدود على الميت، يفعل به هذا كله. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة يعني تصرخ، ومن الحالقة التي تحلق شعرها، وبالتالي من التي تقوم بنشر شعرها، لأن بعض النساء تنشر شعرها ولا أدري ما علاقة هذا بالحزن، ومن الشاقة التي تشق ملابسها. وجاء عند البزار بإسناد رجاله ثقات عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أمه قال النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، واللعنة هي الطرد من رحمة الله. قال مزمار عند نعمة، يعني ما تحدث في الأفراح الآن مزمار والغنى وما شابه. قال ورنة عند مصيبة، يعني الصوت الذي تخرج المرأة عند المصيبة. وهكذا برئ رسول الله من هؤلاء. والنائحة كما في حديث مسلم قال عليه الصلاة والسلام النائحة إن لم تتب قبل موتها قامت، يعني يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نعوذ بالله من ذلك كله. طبعا يشترك الرجال مع النساء في هذا الأمر، لأنه أقبح بالرجل أن يكون في مثل هذا الموقف، نعوذ بالله منه. لكن الإشكال الآن في مسألة البكاء على الميت، حديث ابن عمر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى سعد بن عبادة وكان مريضا قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى لسانه، ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. هنا حدث اللغط بين بعض أهل العلم كيف يعذب الميت، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال ألا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يكون ذلك كذلك؟ اعترضت أم المؤمنين عائشة وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لأن امرأة يهودية قد ماتت فكان أهلها يبكون عليها، فقال إن الميت ليعذب ببكاء أهله. وقال عمر وابن عمر أن الميت يعذب ببكاء أهله كلما بكوا عليه. هناك إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أنس لما حضر وفاة ابن بنته، ولما حضر وفاة أيضا ابنه إبراهيم، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وكذلك قال جابر بن عبد الله في الصحيحين بكيت على أبي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذن يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء؟ بل بكت فاطمة عليها السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في حال وفاته. هنا آراء العلماء، رأي وجيه لابن تيمية ولابن القيم وقاله الطبري من قبلهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، لكنه ليس بعذاب. وكذلك الميت يحصل له أنه بعدما يموت يتألم ويتوجع في نفسه مما يفعله أهله من البكاء والنواح عليه، هذا تفسير، ولكنه غير مقرر، لأن الحديث الآخر فيه رواية الميت يعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة فثبت العذاب. إذن إما أن يعذب وإما أن لا يعذب، والحق واحد لا يتعذب. وقال الجمهور هنا أن الرجل يعذب ببكاء أهله إذا كان قد أوصى أهله بالبكاء عليه وبإقامة المناحات. بعض الناس يأمر بهذا، وبعض الناس يدخر مالا لإقامة المناحة والمال والأطعمة التي يعني تقام من السرادقات الأطعمة التي توزع فيها أثناء هذه السرادقات، وهذا كله من باب الفخر ومن باب أفعال الجاهلية وما أنزل الله به من سلطان. وأنا أعلم أن كثيرا من الناس سوف ينزعج حينما أقول له أن الجلوس للعزاء بدعة، يعني تدفن ميتك وتنطلق إلى عمل الميت، لأن الصحابة دفنوا من هو خير منكم ومني ومن العالمين أجمعين قرى محمد صلى الله عليه وسلم، فهل جلسوا لتلقي العزاء؟ لما جلسوا لاختيار الخليفة للجهاد في سبيل الله، لذلك دفن أبو بكر فلم يجلس أحد للعزاء. حينما يأتي وقتها أقولها لك، ولكن بما حدث لها اليوم، ولكن إذا حصل أن الإنسان مات، ماذا تقول في نفسك؟ قل كما قال رسول الله لأم سلمة: من أصيب بمصيبة، والحديث عند مسلم وهو عمدة كما قلت لك، قال كما قال الله أو كما أمر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله عليه خيرا منها. مسلمة تزوجت بأبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وكان قد هاجر الهجرتين إلى الحبشة، وهاجر إلى المدينة، وجاهد يوم بدر، وجاهد يوم أحد، وكان من أوائل الذين أسلموا من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فمن خير منه؟ وعوضها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير من الناس أجمعين ومن الصحابة أجمعين. حصل هذا، لا نواح لا بكاء، ولا يقال الميت كان كلب لابد أن أبكي عليه، ولا إسعادة في الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللي كانت المرأة تنوح، فتذهب المرأة التي ناحت المرأة على زوجها لتنوح لها تنا مثل النقطة عندها ترد هذا الجميل، فكان هذا يسمى بالإسعاد. تقول المرأة: إن بني فلانا قد أسعدوني. ولذلك في قول الله عز وجل في بيعة النساء: ولا يعصينك في معروف، قيل هي النياحة أو النواح، وأربع وفي رواية ثلاث من الجاهلية لا تتركها الأمة: الاستسقاء بالأنواء والفخر بالأنساب والنياحة. ولذلك حتى المبايعات التي بايعن منهن من أخلفت البيعة وناحت على من مات من أهلها. الآن قلت لك المرة السابقة كيف تفعل إذا مات الميت؟ أن تربط لحييه بقطعة قماش، ثم تضع حجرا على بطنه حتى لا تنتفخ بطنه، وأيضا إذا استطعت فسد من خريه هكذا حتى لا تدخل الميكروبات والجراثيم، وكذلك أنت وجهته إلى القبلة بحيث يكون كجلستك أنت الآن رجله في مواجهة القبلة ووجهه أيضا في مواجهة القبلة، يعني ليس كجلستي أنا لكن كجلستك أنت هكذا. ثم قلت لك أضجعه على جنبه الأيمن لأن هذا هو الأصح، وانتصرنا لهذا الرأي بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك قلنا أنك قد جردته من ملابسه وغطيته بثوب أو ببردة كما تسجى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. إذا فعلت هذا دخلت إلى مرحلة أرجوك أن تكون مستيقظا فيها، وهي مرحلة غسل الميت. مرحلة غسل الميت هذه عند كثير من الناس مرحلة صعبة، هي سهلة على من تابع معنا بإذن الله. الغسل واجب ولكنه مقيد، يعني فرض. مقيد بماذا؟ بأنه واجب كفائي، يعني فرض كفاية. إذا قام به بعض المسلمين سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد فقد أثمت الأمة كلها وعليه تفعل. إن الآن تغسيل الميت واجب، هذا خلافا للمالكية. المالكية قالوا هذا مستحب، بالطبع هذا مردود عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بصيغة الأمر لأم عطية الأنصارية التي غسلت ابنته زينب، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا. وكذلك قال للذين يغسلون المحرم الذي مات كما في الصحيح: اغسلوه بماء وسدر. إذن هذه طريقة. ثم بعد هذا من يغسل ومن لا يغسل؟ أولا الكافر لا يغسل أبدا إلا في بعض الحالات التي أقرها أهل الشرع، أقرها قالوا إذا كان المسلم متزوج بامرأة جنية يجوز له أن يغسلها لكن لا يصلي عليها، وأما إذا كان من أقاربه أحد كافر فيغسله ولا يصلي عليه، ولكن إذا تركت الكافر بدون غسل فلك حجة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم بدر قتل من المشركين عدد هو 70، فماذا فعل رسول الله؟ ألقاهم في القليب، يعني في البئر الجافة التي لا ماء فيها ولا طي عليها، دون أن يغسله. لك سلف في هذه المسألة. بعد هذا الكافر لا يغسل لأنه ليس من أهل العبادة ولا من أهل التطهير، والحق عز وجل قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وكذلك لا يغسل. ثم من الذين لا يغسلون الشهيد، شهيد المعركة لا يغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري عن جابر ورواه أبو داود وغيره لم يغسل شهداء أحد. لماذا لا يغسل الشهيد؟ لأنه يبعث يوم القيامة في دمائه، اللون لون المسلم والريح ريح المسلم، فهذا أبلغ له عند ربه. وكذلك في حديث الحاكم بإسناد حسن أنه عليه الصلاة والسلام لم يغسل حنظلة ابن أبي عامر وكان جنبا وترك الملائكة تغسله، ليس فضلا لحنظلة وإنما للتعبد بذلك، هو فضل الحنظلة من ناحية أخرى، لكن ترك الغسل لأنه شهيد، فلو كان حتى الشهيد جنبا فإنه لا يغسل. وكذلك الصدق، لكن الصدق له حلال، الصدق هذا هو الجنين الذي ينزل من بطن أمه غير مكتمل، له حلال. حاله الأولى أنه قد ينزل من بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح، وهي محددة بأربعة أشهر، لحديث الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن أمه قال حدثنا الصادق المصدوق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يصبح نطفة مثل ذلك، ثم يصبح علقة مثل ذلك، ثم يصبح مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. إذن بعد 4 أشهر يعني 120 يوم يبدأ نفخ الروح. إذا كان الجنين قد نزل قبل 4 أشهر وهذا معلوم من عند أهل الطب طبعا أنه يحدد المدة، والآن هذه مسألة سهلة بعد ظهور الوحي عادة التلفزيونية ومثابة، لا يغسل وإنما يغسل لأنه جماد ولحم ولا روح فيه. فإذا نفخ فيه الروح يعني مات بعد 4 أشهر وأجهضت أمه، أو نزل من بطن أمه فاستهل صارخا يعني بكى ثم مات، فهذا يغسل. وهناك خلاف في الصلاة عليه، هل يصلى عليه أم لا، لكنه يغسل. أقول هذا للأطباء الذين يجلسون الآن، إذا حصلت هذه الحالة في مشفى من المشافي أو في إحدى المستوصفات أو في إحدى العيادات، فيغسل هذا الصغير لأنه نفخت الروح فيه ولأنه له دية في الشرع، يغسل ثم يلقى في ثوب واحد. وهناك خلاف لأن الخلاف قائم في الحديث والصدق يصلى عليه، حديث أبي داود والترمذي وسوف أتعرض له عند صلاة الجنازة، ولكن يغسل هذا أكيد، لكن إذا لم تنفخ فيه الروح فهو لا يغسل. وكذلك إذا كان هناك رجل من الشهداء الذين هم من غير شهداء الحرب، إن الشهداء المطلون والمطعون والغرقى والهدمة والحرقة، إذا كان هناك رجل حرق جسده وتقطع ويخشى عليه من الماء هذا ييمم فقط، يعني نقوم له بعملية التيمم، وإذا كان أيضا غليظا فهو كان في الماء في الأرض فنيممه أيضا، وسوف أذكر صفة التيمم في نهاية الحديث إن شاء الله عز وجل، اللهم ذكرنا يا رب العالمين. وهناك أيضا إذا مات رجل في وسط مجموعة من النساء لا يمكن للمرأة أن تكشف عن عورة الرجل، إما أن يغسلوه في ثوبه وإما أن يقوم له بعملية التيمم. وإذا حصل العكس أيضا أن امرأة ماتت في وسط الرجال فإنهم أيضا لا يقومون بعملية الغسل، لأن المرأة بالطبع حية أو ميتة هذا فيه حرج على الرجال أن يمسوها. طيب لو ان في طفل صغير عنده 7 سنوات مثلا او اقل من 7 سنوات، لان بحسب العاده في البلاد الحاره 7 سنوات هي بدايه البلوغ في البلاد الحاره بالنسبه للرجال والنساء، اما في البلاد المعتدله ف7 سنوات و10 سنوات ربما ليست
من سن البلوغ أصلا. فإذا كان الولد الصغير قد توفي في وسط مجموعة من النساء فيجوز له أن يغسلن لأنه مما لا يطمع فيه. وكذلك إذا مات طفلة صغيرة أقل من 7 سنوات فيجوز للرجال أيضا أن يقوموا بعملية الغسل. هذا بالنسبة لمن يغسل ومن لا يغسل. طيب بالنسبة لمن يقوم بعملية التغسيل من الأفراد بعد الطفاف الآن من الأفراد، أولا يقوم بالغسل من هو أقرب لك فالأقرب، يعني من أهلك بشريطتين، أن يكون من أهل التقوى والصلاح والستر على الميت، أن يكون من أهل الخبرة. ولنا سلف في ذلك، إن الذين قاموا بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته، علي والعباس والفضل وقسم رضي الله عنهم جميعا وأسامة مولاه. وكان علي يقول فذهبت ألتمس، كما عند ابن ماجه بإسناد صحيح، ذهبت ألتمس من رسول الله ما ألتمس من الميت فلم أجد، من الأموات فلم أجد. فهذا دليل أنه كان يغسل الأموات رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أهله فغسله أهله. فإن لم يكن فالأقرب فالأقرب، يعني الأب والابن وهكذا، أو من يوفي له الميت بالغسل إذا كان من أهل الصلاة. فإذا لم يكن فإنه يغسله جاره مثلا أو أبناء عمومته أو المسلمون في هذا المكان إذا كان في بلاد كفر. سؤال، الرجل هل تغسله زوجته؟ قال العلماء نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل تغسله زوجته، لأنه عليه الصلاة والسلام لما توفي قالت أم المؤمنين عائشة، والحديث حديث حسن عند أبي داود وغيره، لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو الأيام رجعت مرة أخرى ما غسل رسول الله ولا قام عليه إلا نساؤه. وكذلك نقل العلماء أن أبا بكر غسله نساؤه بوصية منه، إلا عائشة تمنت من الأيام ترجع مرة أخرى أن تقوم هي بالغسل، ولا تتمنى إلا ما يجوز وما أحله الله عز وجل. فهل يجوز للمرأة أن يغسلها زوجها؟ قال العلماء نعم، واستندوا إلى حديثين، الأول أو استندوا إلى دليلين، الأول هو قول الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، فسماها زوجة له حتى بعد الوفاة، هي توفيت ومع ذلك سماها زوجة. والرجل قد يغسل امرأته وهي حية، فكيف لا يغسلها وهي ميتة؟ وهذا أبلغ في الكفر. أما الحديث الآخر فهو حديث أبي داود وابن ماجه وغيره، هو الحديث حسن، فطالما هو حسن يبقى مقبول عند أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ما ضرتي لو مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. تتمنى عليه الصلاة والسلام ذلك، ولا يتمنى أيضا إلا ما يليه. لو أن رجلا ماتت ابنته هل يغسلها أم لا؟ رسول الله لم يغسل بنته التي مات في حياته، وإنما قال لأم عطية، وحديث أم عطية أيضا عمدة. العجيب إن أحاديث الجنائز مدارها على النساء، أم سلمة وأم عطية الأنصارية، يعني واحدة من المهاجرات وأمهات المؤمنين وواحدة من الأنصار. لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم بنته، وإنما أمر أم عطية كما في الصحيحين أن تغسلها. قال العلماء ولكن ورد عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي هاشم أن أبا قلابة وهو من التابعين غسل ابنته لما ماتت، فقالوا هذا في عدم وجود المرأة التي تغسل. ولكن لي رأي هنا، وأرجو الله عز وجل أن يكون موافقا للصواب والحق، أن الرجل يفعل كما فعل رسول الله، يعلم النساء أو يقف من وراء الستر ويقول للنساء افعلن كذا وكذا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا بسرعة ما كان في مسألة أحكام الغسل. الآن كيفية التغسل، أنت كما قلت لك جعلت الميت الآن مجرد من ملابسه تماما، ستدخل إلى الحجرة التي فيها الميت، وبعض الإخوة مع هدوء النظرة سينام. يفي بالله عليك مكنة، والله أنا أرجو مصلحتك، ما أرجو مصلحتك، صحيح أخذ أجرك إن شاء الله رب العالمين، أرجو الله في ذلك، ولكن أرجوك تعلم حتى إذا لم تغسل قل للمغسل أن يفعل هذا. صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم.
دخلت الآن إلى الحجرة التي فيها الميت وأنت الآن على استعداد لتغسيل، قم بإغلاق الحجرة بحيث يكون فيها منفذ للهواء، يعني شباك فيه شيش مثلا بحيث يكون مفتوح، لأن الميت قد يظهر منه زرقة أو سواد إذا كان من أهل النار نعوذ بالله، وقد تخرج منه روائح سيئة إذا كان من العصاة. وذلك انتبه دائما إذا غسلت الميت كن في مكان مفتوح، هذا المكان المستور فيه منفذ للهواء وفيه منفذ أيضا لتسريب الماء، لأنك ستصب الماء بكثرة على هذا الميت. فإذا فعلت هذا فليكن معك معاون أو معاونين بحيث أن يكون في نفس الدرجة التي عليها المغسل من التقوى، لأن الذي يغسل لابد أن يكون مأمونا، إذا رأى خيرا نشر وإذا رأى شرا ستر، ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي رافع وحسنه الألباني قال من كتم أو من غسل مسلما فكتم عليه غفر له 40 مرة. المغسل ينوي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، وإذا رأى شيئا في وسط الغسل كتمه، وبعد الغسل يسن له أو يندب له، يعني لا يجب عليه أن يغتسل إذا أراد، لحديثه من غسل ميتا فليغتسل، قال ابن عمر فكان منا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. ثم بعد هذا تجيء بلوح المغتسل، يعني الخشبة التي ستغسل عليها الميت. هذه الخشبة لابد أن يراعى فيها أمران، الأمر الأول أن تكون مائلة، يعني جميل الوسادة تحس أن الماء ينزل يجري، لأنك تعلم أن الماء يسير من الأعلى إلى أسفل بسرعة، لكن إذا كان مستويا فسوف يكون فيه نوع من أنواع يعني الوقوف للماء أو أن الماء يتجمد، وكذلك يكون فيها عدة ثقوب تحس أن الماء ينزل منه. تنزل الآن الميت من على سريره، ولكن قبل أن تنزله يجب أن تأتي بأعواد البخور وتشعلها في الحجرة حتى إذا خرج من الميت ريح خبيثة غطت عليه، خاصة أنك تتغلب بطنه وتخرج ما فيها من القذر، فضلا عن حدوث بعض الأمور التي تحدث من بعض الأبواب عافاكم الله وعافانا معافى المسلمين منها. ثم لحضور الملائكة وطرق الشياطين، وقد جاء عند أبي معين من الحلية أن سلمان الفارسي لما حضرته الوفاة قال لامرأته أين المسك الذي أصبته من بلنجر، يعني مدينة اسمها بلنجر، كانت امرأة وهذه اسمها بقيرة، جاءته به قال انضحيه في الماء أو ضعيه في الماء ورشيه فإنه سيحضرني قوم ليسوا بإنس ولا جن، يعني الملائكة، كان يريد ذلك من عند ربه سبحانه وتعالى لأنه مات بالطاعون رضي الله عنه وأرضاه. فتنزل الآن الميت من على سريره. الناس شيخ أتى ولا وتد ولا ما أعرف أي شيخ، هو بينتهي مهنة الغسل وخلاص، يجيب الميت ينزله بسرعة، هو الميت هيعيط، هو الميت هيشتكي، يعني هو الميت هيشتكي لأهله ويشتكي لربه. احذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حسن، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، لكن فرق الميت لا توجع وسيشكوك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أنزلت الميت أنزلته برفق، يعني بمساعدة معاونيك، وإياك وأن تجلسه، لأنك لو أجلسته آجلسا إن الله رفيق يحب الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نهي عن شيء إلا شانه، كما عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه. فإذا وضعت الميت وضعته على ظهره، يعني لا تضعه على جنبه، ثم تجرده من ملابسه دون النظر إلى عورته، وتأتي بشيء سمين، يعني خرقة ثقيلة، بعض الناس يذهب فيأتي بخرقة مثلا من نوع البسة أو من نوع الخفيف، لا تغطي العورة، يعني من السرة إلى الركب، إذن الذكر أو القبل بالنسبة للمرأة ربما ظهر بفعل اتفاق هذه الفرقة للجسد لأن الماء يركب عليه. لا هذا بشكير مثلا يعني المسألة مسألة الفقه تحتاج إلى توسع وإلى انبساط في الكلام بعض الشيء. هذا بشكير هذا شيء سميك مثل هذا بحيث أن الماء إذا جاء عليه لا يشف عن عورة الميت ثم ضعه على عورة الميت. إذا وضعته على عورة الميت وكان رجلا انتهى الأمر. لكن المرأة تنقض شعرها وراءها لأنه سيبطر بعد قليل إلى ثلاث بطائر. كيف هذا؟ ماذا تفعل؟ تبدأ في وضع خرقة تلفها على يدك اليسرى. بعض الناس يضع كيسين لا توجد مشكلة. وتبدأ في عصر بطن الميت عصرا رقيقا يعني تضغط ضغط رقيق لا ضغط شديد ويدك تحته بحيث انه اذا نزل شيء من بطنه فانت تكون سعر هذا والماء يصب يعني في كل الاحوال الماء يصب على الايه على الميت حتى تخرج الاوساخ التي تنزل من بطنه. السؤال هنا اذا كانت المراه حامل وماتت وهي حامل إذا كان الجنين لا يرجى بقاؤه يعني أقل من 6 أشهر لا يعقر بطن المرأة. فإذا كان الجنين يرجى بقاؤه يعني أكثر من 6 أشهر فصاعدا قال ابن قدامة يجوز إخراجه. وأنا أزيد بمعرفة الطبيب المسلم لأن ممكن يكون الجنين حي داخل بطن المرأة فلا يقتل لما تدخله إذا دخلت لا أخرجه إذا كان فيه حياة وإذا كان يرجى بقاء وهذا لا يكون إلا بمعرفة الطبيب المسلم الحاذق الماهر المتقي لله عز وجل. الآن فعلت هذا طيب بعدما ضغطت على الميت وأخرجت منه الوسخ بعض الناس قال يعني رأس الميت ولنفرض أنها هكذا أرفعها شيئا قليلا وأضع رغوةً من السد لأن السد نبت طيب الرائحة وأنت ستحتاج إلى كل جالون من المياه وجالون المياه يساوي 4 لتر من الماء إلى فنجان من السد ومعك الكافور والكافور فائدته أنه طيب الرائحة ويطرد الحشرات تحتاج إلى مكعبين لكل جالون يعني كل 4 لتر مية تحتاج إلى مكعبين تسحقهم يعني تطحنهم كما يطحن السكر وتضعه على الماء ثم تبدأ بالغسل. رفعت يعني رأس الميت هكذا بهدوء إيه؟ كل ما تفعله برفق وبهدوء يعني أنا فتحت الرأس وضعت رغوة الصدر عليها ثم أيضا وضعت رغوة الصدر على بقية جسدي ثم تبدأ في عملية الوضوء للميت. طبعا عملية الوضوء للميت تكون بها كأنه حي إلا في أمرين بالنسبة لفمه لا تبتل الماء فيه لأن الماء إذا دخل في الفم سوف يتجمع ويتعفن. فماذا أفعل؟ أقف أضع خرقة على إصبعي وأنظف ما بين أسنانه وأمسح ما على شفتيه وأجففها ثم أمسح بخرقة أخرى وأنظف مكان أنفه. إذن ثم الوضوء كأنك بتغتسل غسل الجنابة. تأتي بثلاث حثوات من المياه على رأس هذا الميت. إذن الغسل الأولى بماء قراء يعني بماء خام. انت وضعت نعم سدر في البدايه لكن السدر الذي وضعته للتطهير فقط. وتبدأ كما قال النبي لام عطيه ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء. هذا ما قال ليس فيه سدر. المراه بعدما يغسل شعرها بهذا الشكل تضفر 3 كثيره يمنى ويسرى وواحده في الوسط لانها ستلبس في كفنها خمار من الخمارات التي تلبس. طيب الآن أنت وضعته وغسلت رأسه 3 مرات كأنك بتغسل غسل الجنابة. تأتي إلى الجانب الأيمن وتصب عليه الماء الصباء. الظهر حتى هذه اللحظة ما لك شأن به. غسلت فقط الجانب الأيمن مع الباطن. ثم تبدأ في الجانب الأيسر وبعد الجانب الأيسر إياك وإجلاس الميت لأنك إذا أجلست الميت وأردت أن تقعده كثر الميت ولا حول ولا قوة إلا بالله وشكوك إلى الله. لكن ماذا تفعل؟ قلت لك الآن اللوح أو الخشبة التي تغسل عليها فيها ثقوب وهي مائلة أعطفت براحا من تحت اليد أعطفته كما تقوم مثلا بعملية قرصة للباب ترفع الماء زيادة هكذا ثم تصب الماء عليه فإذا أنت ما أجلست ولا أقعدت فرفت هكذا وأنت تصب الماء عليه بشدة فرد الماء عليه تقوم بربه كما هي عملية الانتباه في الجيش يعني تقوم برد اليمنى إلى جنبه واليسرى إلى إيه؟ إلى جنبه وكذلك القدم يمكن في وضع الانتباه كل هذا في المرة الأولى في المرة الثانية تغسل بالكافور تغسل بالصدر أقصد المرة الثالثة تغسل بالكافور وإياك ثم إياك أن تأتي بأي نوع من أنواع الكولوجين لأن فيها كحول وهذا غير مستحب للميت وإن كان فيه خلاف للأحياء وكذلك لا يرش في الحجرة الكولونيا ومشارك لكن إما بخور وإما مسك طيب بعض الناس يقوم بعملية أخرى وهي عملية قص للأظافر أو للشعر أو للشارب هذا ما لا حرج فيه إما أن تدفنها معه وإما أن لا تدفنها معه طيب بعد ما غسلت الميت وجدت أن الميت نزل منه بعض الوسخ توضئه فقط دون أن تغسله لأن خلاص غسلة التنظيف والتطهير والتطهير حصلت فلا تقوم بتغسيله مرة أخرى لكن تأكد بكل مرة أنت تمر على بطنه لأنك في كل مرة ستضطر أنك تمر على بطنه تأكد في كل مرة أنه لا وسخ في بطنه وكذلك إذا حصل في مرة من المرات أنك لم تجد ماء فماذا تفعل؟ تقوم بعملية التيمم للميت وجدت أن الناس أعضاء صلبة مشدود لأنه منذ يومين أو ثلاثة هو مات مثلا أو من الليل مات ففي الصباح جاء عليه وجدته مشدودا ماذا تفعل؟ تقوم بعملية حمام ساخن له تقوم بعملية تليين لمفاصله وتليين لرجله ولبقية جسده هكذا يفعل بأموات المسلمين يغسلون على ما جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت ان الغسل غير كافي اعود فاغسل خمسا وسبعا ولو اردت الزيادة لزدت على ذلك حتى ينظف الميت فيقبل على الله وقد احسن تجهيز الميت ليلقى ربه عز وجل وهو ملك الملوك اقول قولي هذا واستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد الحسن وله الثناء الحسن وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعيد الغسل عليك بسرعة مرة ثانية تأتي إلى الحجرة التي فيها الميت ثم تحكم إغلاقها حتى لا يدخل عليه أحد فيفضح مشهده ومعك من معك ممن يعاونونك ممن يتقون الله من المؤمنين ممن إذا رأى خيرا نشره وإذا رأى شرا ستره ثم بعد ذلك تقوم بإعداد لوح مغتسل بحيث يكون فيه ميت ثم تأخذ الميت برفق وتجرده من كل ملابسه إلا ما يستر عورته من خرقة من أول سرته إلى ركبته والمرأة ينشر شعرها وراءها ثم تقوم بعملية لف لشيء على يدك اليسرى وتضغط على بطن الميت ضغطا رقيقا رقيقا حتى ينزل ما في بطنه من الوسخ فإذا أردت أن تبدأ بغسله برغوة من السدر أو الكافور والسدر تأتي بفنجان لكل 4 لتر من الماء وأما الكافور فبمكعبين لكل 4 لتر من الماء ثم تأتي برغوة السدر هكذا ثم توضئه وضوءه للصلاة إلا فمه وأنفه بخرقة على يدك تنظف له أسنانه وتبلل شفتيه وكذلك تقوم بتنظيف أنفه مما فيها من الوسخ وتسد بعد ذلك ثم تأتي بماء كأنك تغسله من الجنابة وتغسل رأسه 3 مرات بالماء ثم تغسل جنبه الأيمن وكذلك جنبه الأيسر مع جنبه برفق شديد دون أن تجلسه يعني إذا أردت أن تغسل ظهر الميت يعني إذا فرضنا أن الميت هنا لا تقم بفعل هكذا لتغسل ظهر يعني قلت لك سيكسر ظهر ولكن فقد تحركه عن جنبه هكذا كل هذا في وقت أنت تمر بيدك على بطنه لعله أن يخرج بعض الوسخ مما في بطنه. إذا كانت امرأة طبعت بطائر وراءها ثلاثا، وكذلك إذا كان في بطنها حملا، إما أن يخرج إذا كان فيه رجاء يبقى، وإما أن يترك، وفي الحالتين لا يضغط على بطن هذه المرأة بل يدفن معها إذا لم يكن فيه رجاء. وكذلك تأتي بالغسلة الثانية فيها الصدر، والغسلة الثالثة فيها البخور، والبخور يعني عبقه ورائحته في أنحاء الحجرة دفعا للسوء وتغطية على الرائحة الخبيثة، ويعني استحضارا للملائكة التي تحب من الروائح الطيبة ما تحب وتتقزز مما يتقزز منه بنو آدم، ثم ترد يده اليمنى إلى جنب الأيمن واليسرى إلى جنبه الأيسر، وكذلك الرجلين تضمهما كأنه وضع انتباه. فإذا كان هناك يعني نوع من أنواع الشدة أو التيبس في العضلات قم بحمام دافئ أو ساخن، وكذلك احذر من جسر عظمه وارفق به إنه يقدم على ربه تبارك وتعالى. فإن لم تجد ماء فقم بعملية التيمم. هذا مجمل الغسل ذكرناه لحضراتكم، ولم يعد لك الآن حجة في أن تترك ميتا حبيبا لك يغسله غير المأمون. اتقوا الله في موت المسلمين، اتقوا الله في موت المسلمين، بالله أخبركم أنه يحصل في المشافي ما يشيب له شعر الولدان من الماء، يغسل مرة واحدة وربما لا يغسل، والصدق من بطن أمه وقد نفخ فيه روح لا يغسل ويغسل وهكذا. وأيضا أخبرت أن كثيرا من المسلمين يقعد ويجلس ليغسل، وإلى الله المشتكى. علمت تنشر ما تعلمت والزم، وإياك أن تقول قلبي ضعيف أنجر هذا الحس ولا أستطيع النظر إلى الموتى. يا أخي اعتبر واتعظ واعلم أن هذا المشهد مما يربط القلوب ويقربها من رب العالمين. أندبكم معاشر المسلمين إلى حضور دروس العلم خاصة يوم الخميس بين صلاتي المغرب والعشاء، نشرح الأحاديث الطوال من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا مجلس علم يشكو إلى الله عز وجل من قلة الحاضرين إليه، فاتقوا الله عز وجل واعلموا أنكم في هذا الشهر شهر حرام، وهو شهر رجب من الأشهر الحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم واستعدوا للشهر الكريم وهو شهر رمضان. واعلم أيها المسلم أنه لا فضائل لشهر رجب في صيامه ولا في قيامه، وأن المسلمين قد استحدثوا بدعا كثيرة، والفضيلة الوحيدة لشهر رجب أنه من الأشهر الحرم، ولم يثبت أن الإسراء والمعراج كان فيه، ولم يثبت أن فيه ليلة كذا وكذا، ولم يثبت أنه فيه موسم من المواسم، ولا صلاة من الصلوات، ولا فضل صيام اثنين أو خميس. إنما إذا أردت أن تصوم الاثنين والخميس وأنت تصومهما منذ بداية العام فافعل، أو تتدرب على صيام رمضان فافعل، لكن لا فضيلة له على بقية الأشهر، ولكن فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني لا تشتم لا تسب لا تقم بعداوات، بل أصلح ما بينك وبين الناس يصلح الله ما بينك وبينه. اللهم اجعلنا هداة مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا أرحم الراحمين اشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا، ورد غائبنا، وفك كروبنا. اللهم فك كروبنا، اللهم فك كروبنا، اللهم اقض ديننا، اللهم اقض ديننا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا، اللهم اقض حوائجنا. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اهد المسلمين اجمعين. اللهم انا نستجير بك من غلاء الاسعار ومن الاوبئه والطواعين. اللهم جنبنا شر هذا كله. اللهم يا ارحم الراحمين لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم بغضك وغضبك عنا. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، وانصرهم في العراق وفي افغانستان وفي كل مكان ترفع فيه راية أهل السنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأهلك اليهود وأهوادهم وأهلك أعداءك أعداء الدين، واجعلهم وأبناءهم وديارهم وأموالهم غنيمة للمسلمين أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا، اجعلنا لك ذكارين تلك رهابين طوافين. اللهم بلغنا رمضان وأجر رمضان، واجعلنا ممن شهده وشهد أجره ومغفرته ورحمته وأجر ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستجير بك فأجرنا ونستعين بك فأعنا. اللهم لا تعن علينا، اللهم لا تعن علينا، اللهم لا تكلنا إلى من لا يخلأنا، واجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم ارفع راية الجهاد وأعلي لواء الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأتم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.